إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه المسألة التاسعة إخواني في الله من المسائل التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ألا وهي اقتدائهم بفسقة العلماء والعباد. فقوله رحمه الله تعالى: الاقتداء، وهو الائتساء، والاقتداء أن تجعل لك قدوة، هو أسلوب من أساليب التربية، بل تعتبر من أعظم أساليب التربية أن تجعل لك قدوة وتجعل لك أسوة فتتأسى به وتحتذي بحذوه. وبهذا أرشد ربنا جل وعلا إلى تربية النفس على الاقتداء والائتساء بأهل الصلاح: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمسلم، وكذلك بمعنى العام التربية، تكون بأن تقتدي بالأخيار، أن تقتدي بالأخيار. فقال هنا: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. الإشكال الذي وقع عند أهل الجاهلية أنهم لما اقتدوا ما اقتدوا بأهل بالأخيار أو بأهل الصلاح، وإنما اقتدوا بأهل الفجور والمجون من الفسقة، وسيأتي بيان ذلك. قوله رحمه الله تعالى: بفسقة العلماء والعباد، فيه كذلك منزل بيان لقيمة ولمنزلة العلماء والعباد في المجتمعات، فإن من أعظم الناس صلاحاً في المجتمعات هم العلماء وهم العباد. أهل الصلاح كثر، لهم مراتب ولهم منازل، لكن من أعظم من لهم منزلة في نفسه أي في مجتمعه هم العلماء والعباد. وفي ذلك فائدة أيضاً على ضرورة التفريق بينهما، فليس العالم هو العابد وليس العابد هو العالم، فكل له مجاله، كل له مجاله. فالعالم له مجاله الفتوى والتوجيه والإرشاد، وأما العابد له مجاله وهو الوعظ والزجر وتربية النفس والقلب. وللأسف إخواني في الله، كثير من الناس ما يفرقون بين العالم وبين العابد، ويظهر ذلك جلية في قصة الذي قتل 99 نفسا، حينما سأل ذاك التائب عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، دل على راهب، على رجل عابد، على رجل عابد. ولهذا يوجد في هذه الأزمان كذلك أن بعض الناس متى ما رأى رجل في سيم الخير لربما لجأ إليه وسأله: وأنا عندي سؤال أسألك بمسألة، لماذا تسأل هذا؟ قل: يا أخي رأيت فيه خير. لا، هذا ليس بضابط، ليس كل من كان من الأخيار يسأل. فتسأل: هل هذا من طلبة العلم؟ هل هذا ممن سلك سبيل العلم حتى يسأل؟ فلك ذلك. أما إذا كان من العباد، ممن ينشغل بالعبادة، فهذا ليس له أن يسأل. فلا بد التفريق إخواني في الله بين العالم وبين العابد. وعندما نسمع في تراجم السلف رحمه الله تعالى أن فلان من العباد وأن فلان من العلماء، لا يعني هذا، إذا سمعنا مثل هذه التراجم، ليس معنى هذا أن هذا الذي وصف ووسم بأنه عالم بأنه عاري عن العبادة والتعبد. لا، لا يمكن هذا. لا، فعندما تقول أن فلان عالم ليس معنى أنه ليس له حظ من العبادة والتعبد، لا، عنده عبادة وتعبد، ولهذا أصبح عالم رباني، لكنه اشتغل بالعلم أكثر من العبادة والتعبد. وهكذا قس في قولك إذا سمعت يقول فلان من العباد، ليس معنى أنه عابد بمعنى قد عري من العلم ولا علم تحته، لا، عنده علم، لكن علمه بقدر ما فيه تصحيح للعبادة التي يتعبد الله جل وعلا بها، فهو انشغل بالعبادة والتعبد أعظم من انشغاله بالعلم. فعندي علماء وعندي عباد، وهؤلاء من أعظم الناس منزلة عند الله جل وعلا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. هنا مسألة مهمة نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن هؤلاء الأخيار سواء كانوا من العلماء أو كانوا من العباد أنهم ليسوا على وتيرة واحدة من الصلاح، وليس من الضرورة أن من سلك مسلك العلم وسلك مسلك العبادة أن يكون على الخيرية، بل إن منهم من يدخل عليه الداخل فيكون خارج عن ماهية الشيء، خارج عن العلم الشرعي، خارج عن العبادة الشرعية، فيكون فاسقا ماجنا. وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى أن يبين على أن العالم هناك ما هو عالم، عالم سوء، وهناك ما هو عالم أمة، عالم صلاح. وهكذا قل في باب العبادة، هناك من يتعبد الله بعبادة فيكون من العباد الزهاد ممن يحبهم الله ويرضاهم ويرضى عنهم، وهناك من العباد من هو عابد سوء لا يحبه الله ولا يرضى عنه ولا عن عمله ولا عن فعله. فإذا نفرق بين هذا وذاك، وهذا كذلك مما يلتبس عليه الناس، يرون أن من سلك هذا المسلك فهذا هو القمة، وهذا الأصل، الأصل هذا أن هذا المسلك ما يدخلها إلا الأخيار والصلحاء، لكن بعضهم يدخل عليه الدغل والزغل فيخرج عن حقيقة الشيء وعن ما أراده الله جل وعلا، فيتولد عندنا في باب العلم من هو من العلماء الربانيين ومن أهل العلم من هو عالم سوء، من هو عالم سوء. وهكذا قس في باب العبادة، هناك من يدخل في باب التعبد والتدين لله جل وعلا فيكون عابدا زاهدا تقيا نقيا، وبالمقابل يتولد عندنا من التعبد لمن ساءت نيته وساءت سريرته من يكون عابد سوء، عابد سوء يتعبد الله جل وعلا على غير بصيرة. وهذا يا إخواني في الله ينبغي أن تدركه الأفهام، وقاص ونحن في هذه الأزمان الذي نجد أن الناس لا يفرقون بين هذا ولا بين ذاك، والأدلة الشرعية قد دلت على ذلك، الأدلة الشرعية قد دلت على ذلك، دلت على وجود أناس وإن كانوا يتسمون باسم الصلاح لكن الصلاح ليس بالصلاح الذي أراده الله جل وعلا. أخبر عليه الصلاة والسلام في آخر الساعة عن ممن يخرج عن أمة محمد، فوصفهم نبينا بقوله: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فانظوا إلى وصفهم، دعاة، كلمة دعاء الكل يأنس بهذه الكلمة، أن الدعاء ما يسمى وما يكون إلا وصف لأهل الصلاح ولأهل الخير، هذا الأصل، لكن أحيانا يكون هؤلاء الدعاء على خلاف ما هم عليه، فهم دعاة لا إلى الحق ولا إلى الخير، وإنما دعاة على جهنم، دعاة على أبواب جهنم يجرون الناس جرا إلى غضب الله وإلى سخط الله. وهكذا ما جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن نبينا قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. أئمة وصفهم رب نبينا بأنهم أئمة، لكن على ماذا أئمة؟ أئمة هدى؟ لا، بل أئمة ضلال، أئمة ضلال. فراعي يا عبد الله هذه الأوصاف، فقد تجد داعي يدعو لكن إلى النار، وقد تجد إمام لكن يجر كذلك إلى غضب الله جل وعلا. إذن البلية الذي وقع فيها أهل الجاهلية أنهم كانوا يأتسون ويقتدون بمن؟ بفسقة العلماء والعباد. أهل الجاهلية، وهذا ليس خاص بأهل الجاهلية، بل من كان قبلهم من اليهود والنصارى ومن كان من قبلهم من الملل والنحل، وحتى جاءت هذه الأمة واتبعوا سنن من كان قبلهم، وهو الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. أهل الجاهلية كان من شأنهم إذا أراد أن يسأل عن مسألة، يريد أن يرفع إشكال في أمر من أمور، فإذا أراد أن يسأل ما الذي يفعل؟ فكان يبحث عن أفسق العلماء، عن أفسقهم. يعلم أن المجتمع لا يخلو، المجتمع لا يخلو من علماء هم على حق وعلى بصيرة وعلماء سوء، فيأتي الجاهل في زمنه فيبحث عن علماء السوء. لماذا يبحث عنه؟ لعلمي أن هذا العالم أنه إن أفتى سيفتي على ما أراد السائل، على ما تريد، لا تتعكى كما يقال بأي مسألة، ولو كانت هي للكفر أقرب اعلم أن عند هذا العالم العالم الضلالة عنده مخرج مما أنت فيه. فكان أهل الجاهلية يسألون في سؤالهم واسترشادهم عن فسقة أهل العلم، وهكذا قل عن فسقة العباد، عن فسقة العباد. فقال رحمه الله تعالى: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. ثم قال: فأتى بقوله. من الذي أتى؟ الضمير يعود إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أي أتى نبينا بما يخالف هذه العقيدة، بما يخالف هذا المسلك الذي عليه أهل الجاهلية. بعث نبينا على أهل الجاهلية فرأهم يسيرون على هذا المسلك، يتوجهون إلى علماء السوء، يتوجهون إلى أئمة الضلال، يرجعون ويسترشدون بعباد السوء. لما رأهم نبينا على هذا خالفهم فيما هم عليه. فماذا خالفهم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأتى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أتاهم نبينا بهذه الآية المحكمة، فيها التحذير من اتباع من أمثال هؤلاء، وأنهم ليسوا أهلا للاقتداء وللائتساء. قول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار. الأحبار يطلق على علماء اليهود، علماء اليهود يسمون بالأحبار، مفردها حبر، وقيل أنها مقاربة لكلمة بحر، حبر بحر، ووجه الدلالة أن فيه سعة وفيه كثرة. فالعالم إذا ازداد علما فتبحر في العلم فيكون حبرا، فكان هذه من الألقاب الذي يعطاها علماء اليهود بأنهم الأحبار. وقد مر معنا في حديث ثوبان عندما مر على حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علمائهم. قال ربنا جل وعلا: إن كثيرا من الأحبار والرهبان. والراهب هذا عند النصارى وهو العابد، فإن النصارى عندهم العلماء وعندهم العباد، العالم عندهم يسمى بالقسيس، والعابد عندهم يسمى بالراهب. فأخبر ربنا جل وعلا عن حال اليهود وحال النصارى، وقد مر ذلك معنا أيضا أن السمة البارزة في اليهود أن عندهم علم لكن بغير عمل، فهم عندهم جانب عظيم من العلم لكن ينقصهم العمل بالعلم، وأن النصارى على خلاف ذلك، عندهم عمل لكن بغير علم، فجانب التعبد عندهم أكثر، جانب التعبد عندهم أكثر من اليهود. فعندي العلماء من اليهود وعند العباد من النصارى. قال ربنا جل وعلا يصف هؤلاء أن كثيرا منهم ما به؟ ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه الصفات الشنيعة والأخلاق الذميمة ما تليق بالعلماء ولا بالعباد، لأن العالم والعابد إنما عليه أن يفعل أول ما يفعله أن يأتي بما يرضي الرب جل وعلا. أما هذه الأفعال التي فعلت وهي أكل أموال الناس بالباطل وهكذا الصد عن سبيل الله، هذا ليس من صفات أهل الصلاح، لا من العلماء ولا من العباد. فأخبر ربنا جل وعلا على أن كان ذلك السمة البارزة في العلماء والعباد في ذاك الزمان، فحذر ربنا جل وعلا من اتباعهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وانظر يا عبد الله كيف أن ربنا جل وعلا ذكر من أعظم ميزة من ميزة علماء السوء بل وقدمها على غيرها أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، أي أنهم يتأكلون بالدنيا على حساب الدين، يأكلون في الدنيا ومن الدنيا على حساب الدين. ولو تلاحظ يا عبد الله أن غالب من يعير ومن يوصف ويشهر بأنه من علماء السوء تجد أن الذي أدخله في هذه الضلالات هو المال، المادة، الدنيا، المناصب، الرئاسات، يوجد هذا قديما وحتى حديثا. تجد بعض الآن في التطور المادي الاقتصادي تجد هناك الشركات العظيمة العملاقة التي تحتاج إلى شيء من الفتية لحتى تمشي بعض المعاملات التي يتعاملون بها مع الناس، وقد تكون المعاملات محرمة واضحة التحريم، فهؤلاء يجعلون في من موظفيهم ومن مراكز الاسترشاد عندهم من أمثال هؤلاء، ينصبون عالما يقول أنت عندنا، ما هو دوري؟ دورك أنك تحلل لنا الحرام، هذا همك، تحلل لنا الحرام وجزاك الله خير، فقل أبشره. فما إن تأتيه مسألة من مسائل الربا الصريحة الواضحة تأتي عنده وتخرج أنه حلال، يقول هذا نعم، هذا قول فيه خلاف، يخالف الاستدلال، يخالف في الدليل، يأتي بأدلة ضعيفة مكذوبة مخترعة، قواعد مستنبطة، لربما يأتي بقول شاذ، يأتي بقول شاذ. ولا تخلو الأمة من بعض العلماء من يجتهد فينبذ بقول شاذ ويكون مطروح عند العلماء لا يؤبه له، فيأتي هذا ويأتي بالقول المطروح ثم يجعله في مضمار العلم، يقول هذا قول لبعض علماء الإسلام له اعتباره وله نظره، فيجعل هذه فتوى مرسومة هو قول شاذ. وآخر ربما وقس على هذا الباب في باب الاقتصاد وفي غير من أبواب الدين، بل حتى أصبح الحكومات ونحو ذلك إذا أراد أن يفعل فعلا محرما لربما اتكأ واتكل في سؤاله على أمثال هؤلاء ممن يتأكل من وراء الكل يستفيد. هذا صاحب المسؤوليات والمناصب والرئاسة والشرف والنفوذ يستفيد تحليل الحرام الذي هو فيه، وهذا السائل وهو المسؤول وهو العالم السيء فإنه ماذا يستفيد؟ ما يستفيد ما يأكله من قتات الدنيا، يستفيد الأموال، الرئاسة، المناصب. وكم حدثتنا الأخبار والوقائع عن ذلك، حتى مما أذكر مما سمعت عن هؤلاء أن منهم من فعل مؤتمر عظيم حول مسائل من مسائل معاصرة، أذكر حول مسائل طفل الأنابيب وهذه مسائل معاصرة، فجيء بعض العلماء وكان منها أمثال هؤلاء قد حضر، فالناس كانوا يبحثون عن بحوث تخرج، كل عالم يأتي بما عنده من علم حول هذه المسألة وما الذي يبلغ اجتهاده في الحكم على هذه المسألة المعاصرة، فإذا بأحد هؤلاء يأتي إلى صاحب الدورة العلمية أقيمت في بعض الدول الكبرى فيقول له أنت إيش تقول؟ يعني هل هذا العالم يسأل صاحب الدورة أنت إيش تريد؟ تريد حلال ولا حرام؟ وما عليك، إذا كنت تريد حلال أبشر، سيأتيك ببحث مفصل فيه تحليل هذه المسألة، وإن أنت أردت الحرام تمنع هذا أبشر. فهذا يا عبد الله هو عالم سوء يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكما قلنا إخواني في وهذا الأمر كما قلنا قديما، وأذكر قصة وغذى هذا قصة حقيقية عن سلمان الفارسي، وقد ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن سلمان الفارسي يحكي عن نفسه أنه كان فارسيا وكان من عباد النار، بل أن أباه كان كبير من كبرائهم، هو الذي كان يشعل النار في قريته حتى تعبد، وأن سلمان عندما كبر كان أبوه يعطيه الصلاحية في أنه يقوم على هذه النار المقدسة، فكبر سلمان وهو على هذه الخدمة وعلى هذه المهنة من القيام على نار المجوس، بل كان أبوه من حرصه على ابنه كان يقيده بالسلاسل حتى لا يذهب لا يمنة ولا يسرة، وكان هذا الأب هو الذي يخرج إلى الضيعة إلى الزراعة يعمل، إلا أن ذات يوم الأيام مرض الأب أو عاجز عن الذهاب، فأمر من ابنه سلمان الفارسي أن يذهب إلى الزراعة ليعمل بعمل وأن لا يذهب لا يمنة ولا يسرة. فخرج سلمان لأول مرة وهو لا يخرج إلا القليل، فذهب إلى مزرعته حتى يعمل محل في محل والده، رأى كنيسة فرأى هذا المظهر العجيب، فسمع ما يترى عليها من صلوات وترانيم فأعجب بهم، أعجب بهذه الصلاة، أعجب بهذه الترانيم. فسأل عن ما هذا، فأخبره هذا دين النصرانية، فيعني رغب، قارن دين المجوسية عن دين النصارى، فرأى دين النصارى أعظم، يعني أقرب الحس والعقل والذوق من هذا الدين، دين عبادة النيران. فلما رجع إلى أبي أخبره بخبر أنه رأى كنيسة ورأى أناس وأنهم على خير، فغضب الأب ومنعه وزجره وخاف عليه، فربطه بالسلاسل حتى لا يخرج ولا ينشغل بأولئك. فقام سلمان بطريقة وبأخرى، أرسل رسالة إلى أولئك أصحاب الكنيسة أنكم إذا جاءكم تجار، طبعا عندما دخل معه استفصل أين دينكم، قالوا في الشام، ولكن لنا عباد وعلماء. فلما حبس أرسل رسالة إلى أهل الكنيسة التي بجواره أنه إذا جاءكم ركب من أهل الشام أخبروني. فجاء بعد فترة تجار من أهل الشام زاروا البلاد، فأخبر سلمان بطريقة أخرى، أخبر بأن هناك مركب جاء من الشام، ثم أخبر بخبر أنه متى ما آذنوا بالرحيل أخبروني. ثم أعلم سلمان أن القافلة على وشك الرحيل، فاستطاع سلمان أن ينخلع من قيوده ومن السلاسل ويهرب، فيهرب يلتحق بالمركب حتى وصل إلى بلاد الشام. أول ما وصل بلاد الشام وكان صادق في نيته يريد اتباع الدين الحق، فسأل عن النصرانية فدل عليها وقال هذا دين النصر وهذا بلادها وهذه عاصمتها الشام. فسأل عن أفضل أهل الناس دينا فدل على رجل، قال هذا من علمائنا وهذا من رؤسائنا. فدخل عليه سلمان وعرض عليه الخدمة، أنا أعجب بهذا الدين وأريد أن أكون خادمك في الكنيسة، فقبله، قبله هذا العالم النصراني. إلا أن سلمان لما جلس في هذه الفترة الزمنية عند هذا العالم وجده على أخس حال وعلى أشرها. ما الذي رأى؟ رأى هذا الوصف الموجود في القرآن، يأكلون أموال الناس بالباطل. رأى سلمان أن هذا الرجل كان يحث الناس على الصدقة ويرغبهم فيها، إلا أن المال متى ما تجمع أكنزه لنفسه، أكنزه لنفسه وجعله ماذا؟ في قلال مثل الجرات، جمع هذا المال في قلال ويخبئه ويخبئ ويخبئ، قال ولا يعطي المساكين منها شيئا. هذا التأكل بالدين، يتأكل بدين، يجعل هذا الدين شماعة حتى يأخذ أموال المساكين. فلما هلك هذا النصراني، هذا العالم النصراني هلك، فأراد الناس أن يصلوا عليه، ما استطاع سلمان أن يسكت عن فجور هذا الرجل، فقام الناس وأخبرهم بخبره أن هذا العالم عالم سوء وأنه ليس محل التقدير. فقال وما علمك بهذا؟ يعني كيف هذا عالمنا وكيف ترميه بهذا البهتان؟ قال ما علمك به؟ فدلهم على القلال، فأخرجوا من بيته 7 قلال مليئة ذهب، جرة جرة تلو جرة كلها ذهب، فعلموا أن هذا أذمل هو مالهم، فغضبوا قالوا والله لا ندفنه أبدا، هذا ما يدفن. قال فرجموه فصلبوه ورجموه، جعلوه مصلوب على وجه الأرض ثم رجموه ميت، ورجم كذلك حنقا على حنق. ثم غادر سلمان إلى رجل آخر في قصة مشهورة تذكر في مضانها. الحاصل إخواني في الله أن ذلك كان مما سار عليه أهل الجاهلية ومن كان قبلهم إلى هذا الأزمان، أن من أعظم صفات علماء السوء أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. وسيأتي معنا مزيد بحث حول هذه مسألة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.